مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن أبي كثير
قال حدثنا
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زائدة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
عندنا ثلاث أشياء: المسجد والمصلى الذي هو مصلى العيد والمصلى الذي هو موضع الصلاة على الجنائز. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الناس إلى المصلى حين مات النجاشي يعني به مصلى العيد أو مصلى جنائز؟ في احتمال، من رأى أنه مصلى العيد قال أمر بذلك ليكون في هذا إظهار للصلاة على هذا الرجل الصالح الذي تلقى المهاجرين وأواهم ويسر لهم الأمر، فيكون في ذلك إظهار لشرفه، بخلاف ما إذا خرج إلى مصلى جنائز العاد. وبعضهم يقول بل هو إلى مصلى جنائز العادي، وإنما أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى ليبين أن الصلاة على الغائب تشبه الصلاة على الحاضر حتى في المكان. وحينئذ نحتاج إلى ترجمة قول باب
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال ابن حجر رحمه الله فتح قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا، لأن المصلى عليه كان غائبا، وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى، فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك. وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب. وقوله هنا وعن ابن شهاب هو معطوف على الإسناد المصدر به، وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى. فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم. وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى. ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز، والله أعلم.
هو على كل حال المسألة محتملة، لكن كون المراد به مصلى العيد أشهر وأبين في تعظيم الرجل. نعم انتهى الوقت. الله يعافيك الفجر. وعليكم السلام. الله ما نعطي هذا المفتاح. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من كتاب من صحيحه: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا. فانقلبوا.
قوله رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. مراده بالكراهة هنا كراهة التحريم ولا شك، والكراهة في علوم المتقدمين يراد بها كراهة التحريم. وانظر إلى قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال في آخر الوصايا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مكروها عند الله، وهذا يعني أنه محرم. وإلا فلا شك أن البناء على قبور من كبائر الذنوب، اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من فعله، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمسجد إذا بني على القبر وجب هدمه، وصار أشد من مسجد الضرار في منع الصلاة فيه، لأن مسجد الضرار الذي منع الله تعالى من الصلاة فيه إنما هو يؤدي إلى مسائل لا تصل إلى الشرك، والبناء على القبور اتخاذ القبور المساجد على القبور يؤدي إلى الشرك. فنقول: إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه، هذه واحد. ثانيا: حرمت الصلاة فيه. ثالثا: بطلت الصلاة فيه، لأنه مكان منهي عن الصلاة فيه، ولا يمكن أن تكون صلاة واحدة يؤمر بها وينهى عنها، لا يمكن هذا. أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه الميت، فالواجب نبش الميت ودفنه في مواضع الدفن، فإن لم يتحقق هذا نظرنا. إن كان القبر بين يدي المصلي فالصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وإن كان عن يمينه أو شماله أو خلفه فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة. لأن المسجد موضوع بحق والباطل هو دفن الميت فيه. وإنك لتعجب من بعض المسلمين الذين يرون أن دفن الميت في المسجد يخفف العذاب عنه، وليس كذلك. هذا إن لم يضره لم ينفعه بلا شك، ولا ينفع الإنسان إلا عمله. ولو ذهبنا إلى ما قال الفقهاء إن الميت يتضرر بفعل المنكر عنده ويتألم، لقلنا إن هذا الميت الذي دفن في القبر لا يزال متألما، لأنه دفن في مكان يشبه المكان المغصوب، إذ لا حق لأحد أن يدفن في المساجد. وقوله لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، هذا معلق فنحتاج إلى النظر في كلام الحافظ رحمه الله.
ولما مات الحسن،
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله ولما مات الحسن بن الحسن هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه. قوله القبة أي الخيمة، فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 16 من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ابن مقسم، وقال لما مات الحسن بن حسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة، فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس، وتخييلا باستصحاب المألوف من الإنس، ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا. فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه.
ما تتكلم على السنة دي؟
لا ما تتكلم.
طيب فيه الشرح يعني. هو عندي ليس غريبا على المرأة ناقصة عقل، وربما كانت إصابة عظيمة، فرأت أن من أنسها أن تبني الخيمة على قبر زوجها ليزول ما في نفسها. لكن المشكل كيف تقر على هذا؟ هذا هو محل الإشكال، فلا بد أن ينظر في صحة السند. العين مهم معكم، ها؟ هذا هو والقصد الله
هذا الخالي باب يكره غير موجود في المجلد وغير موجود هنا.
تبع المكتب ده ولا تبع
هنا
كمان موجود؟ خذ الكتاب هذا اللي انتهى وهات الثاني ان شاء الله. موجود؟ سبحان الله.
قال العيني رحمه الله بعد قوله ولما مات الحسن بن الحسن بن علي، قال مطابقة هذا للترجمة من حيث أن هذه القبة المضروبة لم تخلو عن الصلاة فيها، واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر. وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن بطال: ضربت القبة على الحسن وضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت نعم
سلت
مكتوب وصليت فيها
ضربت
وصليت فيها فصارت كالمسجد وصليت فيها فصارت كالمسجد. وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة. وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا، وأوصى إبراهيم
أن يضرب
على القبر فسطاطا
أن يضرب
وذكر أحمد وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا، وأوصى إبراهيم مرة أن لا تضربوا علي فسطاطا. وقال ابن حبيب ضربه وقال ابن حبيب ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل. وضرب عمر رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت جحش. وقال ابن التين: وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب. وضربت عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر. وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس. وقال ابن حبيب: أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعة إذا خيف من نبش أو غيره. والحسن بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أحد أعيان بني هاشم، فضلا وخبرا مات سنة سبع
فضلا وخيرا
بالباء خبرا
ظهرا خيرا أو فضلا وخبرا يعني علم
فضلا وخبرا مات سنة 97 وامرأته فاطمة بنت الحسين بن علي، وهي التي حلفت له بجميع ما تملكه أنها لا تتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثم تزوجته فأولدها محمد بن الديباج.
المهم ليس لنا يعني شأن في ما ورد عن بعض السلف، فنقول ضرب الخيمة على القبر منكر تجب إزالته كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والسكوت عن هذا يمكن أن يكون هناك أمور لو أزالته لكان يحصل شر كثير. وقضايا الأعيان هذه قد يكون لها أسباب غير معلومة، فلنرجع إلى الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وعن تعليتها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها وعن كل ما يظهر فيه تكريمها إلا ما يتعلق بكرامة المؤمن، فلا يجلس على القبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منه. نعم يا سليم. ألا لعل لها هناك سبب من جملة ما ذكر أنه يخشى أن تنبش. نعم. إذا كان لا يعلم فالأصل أن الأرض كلها مسجد. الأرض كلها مسجد. نعم كيف؟ المهم إذا كان ما ندري أيهم الأول نصلي في المسجد، لكن لا تصلي إلى القبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. نعم يعني عن يمين الإنسان أو يسار؟ لا يصمد إليه، ما يضره إذا كان المسجد لم يبنى على القبر. الحاصل أنه القبر المسجد المبني على القبر لا تصح الصلاة فيه إطلاقا، والقبر المدهون في المسجد تصح الصلاة فيه في المسجد إلا أنه لا يستقبل القبر. ثلاثة.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
يقول شيخ الإسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق من فعله، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى عدة مرات آخرها وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه.
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
هذا فيه دليل على أنه يصلى على المرأة النفساء، وقوله في نفاسها يعني بعد أن ولدت، لأن الأصل في النفاس وهو خروج الدم أنه لا يكون إلا بعد الولادة، فلا يمنع كونها ماتت وعليها دم النفاس أن يصلى عليها. وفيها أيضا دليل على أن الإمام يقوم وسط المرأة أي محاذيا وسطه، أما الرجل فإنه يحاذي رأسه، هكذا السنة. وبعض الفقهاء يقول يكون عند صدره، ولكن الصحيح أنه يكون عند رأسه كما جاء في السنة.
باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله
ولم يسجد للسهو، لأن أصل هذه الصلاة ليس فيها سجود، فإذا لم تكن ذات سجود فالسهو فيها لا يكون سبب للسجود، ولكن إذا ذكر كما فعل أنس رضي الله عنه إن كان قد استدبر القبلة أو جعل عن يمينه أو يساره يستقبل القبلة ثم يكمل. وفيه دليل على الترتيب، لأنه قال ثم كبر الرابعة ثم سلم، فيدل على الترتيب وأن السلام لا بد أن يكون هو الآخر. نعم. لو
بني المسجد بجوار القبر وبني من أجل القبر لكن بجواره،
والقبر خارج في قبلة ولا وراءه لا بأس، هذا لا بأس تصح الصلاة، لأنه ربما يكون بناؤه إلى جنب القبر ليذكر الناس أن هذا الرجل هو الذي بناه ويدعو له. لا، لا بد من الحاكم. المسائل العامة لا يمكن أن يفرد بها الواحد، لأن انفراد الواحد بها إذا لم يكن له سلطة يؤدي إلى الفتنة، فلا بد من إذن الحاكم. اللهم إلا أن يكون يعني ذا سلطة في هذا البلد كشيخ كبير له وزن في البلد ويستطيع أن يغير بدون إشكال فليغير. جمعة
الشيخ أحسن الله إليك، بعض المناطق تقسم الأراضي وتترك مكان المدارس والمساجد والقبور قد تكون قديمة نسي وبلي، ثم بعد الحفر يجدون قبر قديم، هل يصح البناء عليها؟
هذه ترجع إلى المسؤولين في البلد، قد يرون أنها تحترم ولو يبنى عليها، وقد يرون أنها تنبش وتكون بعيدة. ثم هذه القبور هل هي قبور مسلمين أو مشركين؟
لا يعرف.
هذه البلاد هل مضى عليها زمن استعمرت وكان أهلها كفارا؟ إذن الغالب منها كفار، والكفار يجوز نبش قبورهم وأن توضع مدارس أو مساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة، نبش القبور وبنى مسجدا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد
بن هذا الصلاة على الغائب سبق الكلام عليها، وبينا أن الصواب أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في مكانه، حتى وإن كان الميت لا شأن وأثر في الإسلام بماله أو علمه أو إمرته أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصلى عليه. هذا هو قول الراجح. ووجه ذلك أنه مات أناس كثيرون لهم قدم صدق في الإسلام ومع ذلك لم يصلى عليه، لكن نجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه في مكان لا يصلى فيه على الجنائز، فلذلك صلى عليه. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4، وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على
التكبير على الجنائز 4، هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصح عنه أنه يكبر 5 وكذلك 6 و7. فإذا فعل الإنسان هذا أحيانا فلا بأس به، وإن خشي من فتنة وذلك فيما إذا كان ليس له ذاك الثقل عند الناس وخشي أن يكون فعله فتنة فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس وأثر، لأن الناس يفرقون بين أن يقوم بالتكبير 5 مرات عالم كبير يقتدون به ويتمون به أو طالب علم صغير. فالثاني يتخذ حديث الناس في الإنكار عليه، والأول يتخذ حديث الناس في التأسي به. نعم. يحيى. لماذا يصلون عليه؟ للدعاء له، يدعون الله بدون صلاة. نعم. أي نعم. ايش لا باس بها لبنا، حتى لو صلى بنيه انه صلى الى القبر ما صار صلى الى القبر، لان بينه وبين القبر الجدران. نعم. 3 2 يلا وليد. لو 5 أو نعم يدعو كذا الدعاء. كيف هذه من العبادات التي تكون على صفات متعددة، الاستفتاحات من مختلفة، الأوتار مختلفة.
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة.
قراءة الفاتحة في الجنازة ركن من أركان الصلاة، لو تركها الإنسان لم تصح صلاته لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إيش لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقول ابن عباس لتعلموا أو ليعلموا أنها سنة أي طريقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مراده بالسنة ضد الواجب، بل هي واجب ركن. ولكن هل يستفتح؟ الجواب لا. وهل يتعود؟ الجواب نعم، لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل يزيد؟ الجواب إن زاد أحيانا فلا بأس، يعني ورد، وإن اقتصر عليها دائما فلا بأس. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه.
في هذا مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن. وفيه أيضا من فوائده أنه يجوز أن يصلي مع من صلى غيره، بمعنى أن يصلي غيره معه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صفه. وهل يؤخذ منه أنه يجوز إعادة صلاة الجنازة إذا صلي عليه مرة أخرى لمن صلى أولا؟ الظاهر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهؤلاء أن يصلوا معه ولم يستفهم هل كانوا صلوا عليها أم لا. وهذا ليس من باب تكرار الصلاة على الجنازة، ولكنه من باب متابعة المصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة: قال لرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليها معهم فإنها لكما نافلة. وفي أيضا أنه ينبغي التشجيع على فعل الخير، ولا سيما في الأمور العامة كالمساجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت تشجع أن يفعل الناس مثل فعله. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا لم يعلم بموت هذا الميت ولا يعرف ولا مكان. وفيه دليل على جواز السؤال لمن لا يثقل سؤاله على المسؤول، لأن قوله عليه الصلاة والسلام دلوني يحتاج إلى أن يخرج معه إلى المقبرة ويدل على القبر. ولكن وهذا فيه شيء من المشقة، لكن إذا علم السائل أن المسؤول يكون ممنونا بهذا ويفرح فإنه لا يكره السؤال. وفيه دليل على جواز الإخبار بموت الميت لقوله أفلا آذنتمون، ولكن هل يعلن هذا على المناهر وفي الأسواق أو يكون بصفة خاصة؟ الظاهر الثاني أنه يعلم من له صلة بهذا الميت أو من ترجى إجابة دعوته ليصلي عليه. المهم أن يكون لسبب من الأسباب، لا لمجرد أنه مات نعم.
الصلاة على
الجلسة
مقبرة
في
مسجد المسجد.
نعم.
مسجد
الجماعة
هل
يقاس
عليه
المسجد؟ المراد مسجد الجماعة مصلى
جماعة. ولو كان مسجد.
ولو كان غير مسجد. نعم. إيه الغائب؟ لأنه لم يرد الغائب. الغائب ما ورد. وهذا له سبب وهو أن يشارك المصلين عليه. نعم يا سليم. لا لا لأنه يقوم المسجد. ولا ما أكثر الأموات الذين يموتون ولا يسأل عنه ولا يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثلاثة. أبا الحجاج.
باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال
هل يؤخذ من هذا جواز غيبة الميت لقول حقر شأنه؟ يعني حقر شأنه يعني قالوا إنه يعني امرأة أو عبد ليس ذا شأن في قومه ولا سيادة، فيقال هم لم يريدوا بذلك أن يسبوا هذا الميت أو يذكروه بما يكره، إنما أرادوا بذلك الاعتذار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصبح فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
قوله عليه الصلاة والسلام إذا وضع الميت في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه، أو تولي وذهب أصحابه. تولي يعني جعل خلف الظهر، وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان إلى آخر. فيه دليل على أن الميت من حين أن ينصرف الناس عنه يأتيه الملكان، وفيه دليل على أنه إذا بقي الميت لم يدفن فإنه لا يأتيه الملكان. وعلى هذا لو بقي الميت في الثلاجة، أحيانا يبقى في الثلاجة يومين أو ثلاثة أو أكثر، فإنه لا يأتيه الملكان حتى يسلمه الأحياء إلى دار الجزاء. وفي أيضا دليل على أن الميت يسمع، فهل هذا السماع مطلق بمعنى أنه يسمع في هذه الحال التي هو فيها قريب من الحياة، أو مطلقا؟ قال بعض أهل العلم إنه يسمع مطلق ولكنه لا يستجيب، وأن ما ورد ما هو إلا ذكر أعيان ومسائل، وأما المعنى العام فهو يسمع. وإلا فمن المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على قتل بدر على القريب وجعل يخاطبهم، وقال لأصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لما قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وقد ماتوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. في هذا خلاف، فمن العلماء من قال إن الموتى لا يسمعون وما ورد في النص فلا بد من قبوله والتصديق به، وجعلوا الأصل عدم السماع. ومن العلماء من قال إنه يسمع وما ورد من سماعهم فهو
على سبيل التمثيل أو على سبيل القضية الواقعة، فالله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الملكين يقعدان الميت. وهنا قد يورد بعض الزنادقة إشكالا على هذا ويقول كيف يقعد واللبن عليه وهو ممدود تحت اللبن. وإننا إذا حفرنا القبر لا نجد فيه تغيرا، فما موقف المؤمن من هذا؟ موقف المؤمن أن يقول سمعنا وصدقنا. ونقول لهؤلاء الزنادقة أليس النائم تحت الغطاء يرى في المنام أنه يقوم ويقعد ويذهب ويجيء؟ وهذا أمر لا ينكر. فإذا كان هذا تصرف الروح في الوفاة الصغرى فما بالك في الوفاة الكبرى. ومن فوائد هذا الحديث أن ما جاء في هذا السياق خاص بالشهادة بالرسالة، ولكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يسأل عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. فإما أن يكون هذا اختصارا من بعض الرواة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن كل شيء بما يقتضيه المقام. الأول محتمل ولكنه أضعف من الثاني، لأن الأول يقتضي أن يتهم الرواة بحذف أشياء مهمة من الحديث، لأن الإخبار بأنه يسأل عن ربه ودينه مهم، فيكون الأولى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في كل وقت أو في كل موضع بما يناسب المقام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يكتب له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فيرى مقعده في النار من أجل أن يتبين له نعمة الله تعالى عليه، حيث أبدله الله به مكانا من الجنة، اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد هذا الحديث أن المنافق والعياذ بالله يحجب عنه قول الحق فيقول لا أدري، وقولها الكافر أو المنافق شك من الرأي، والظاهر أن الصواب المنافق، لأن الكافر لا يقول ما يقول الناس، لا يشهد أن محمد رسول الله، فيتعين أن يكون الصواب هو إيش؟ المنافق. طيب يقول فيقال لا دريت أي لا علمت، ولا تليت أي لا تقدمت، لأن التالي في المسابقة هو الذي يلي الأول، فالمعنى لا دريت ولا بلغت مرادك. وهذا توبيخ له، وإلا فهو قد جهل، يعني لا يحتاج أن يدعى عليه، لأنه قد حصل أنه لم يدري ولم يسمع، لكن من باب التوبيخ. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر لقوله ثم يضرب بمطرقة من حديد، وعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب فاسمع قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في حال توفيهم. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يحتضرون، فإنه يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. أقرأ الآية من أولها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم